علينا رضوانك وحكمت علينا.
السابعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد أن دماء الشهداء الذين وقفوا بوجه أعمال الشغب زرعت الخيبة لدى الأعداء. استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته خلال عدوان الاحتلال على غزة في معركة وحدة الساحات. حكومة صنعاء تقول إن الخيار العسكري قائم لكسر حرب تحالف العدوان الاقتصادية وحصاره على اليمن. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي أن دماء شهداء الأبطال الذين وقفوا بوجه أعمال الشغب زرعت الخيبة لدى الأعداء. وقال رئيسي خلال حفل لتكريم عوائل الشهداء المدافعين عن الأمن: لقد أراد الأعداء أن ينفذوا في إيران ذات النسخة التي طبقوها في بعض الدول، غير أنهم أدركوا أن في إيران رجالا ونساء وشبابا شجعانا يحتضنون الثورة بقلوبهم وعقولهم. وأشار إلى أن الأمريكيين حملوا شعار الديمقراطية إلى أفغانستان، غير أنهم لم يتركوا لها غير الأعداد الكبيرة من الضحايا، بينهم 35 ألف طفل معاق فضلا عن الدمار الواسع. صرح رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد السامي بأن طهران ستعود إلى التزاماتها في ضوء الاتفاق النووي إذا ما تم رفع الحظر عنها. ودحض السامي ادعاءات بعض وسائل الإعلام الغربية حول ما أسمتها بموقع جديد لأنشطة إيران النووية، وقال: لقد قام مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة الموقع المذكور وأخذوا عينات من النفايات الموجودة. وأوضح سلامي: لقد تبين لمفتشي الوكالة بعد زيارتهم لتلك الأماكن بأنها مزرعة وحقل لتربية الماشية وساحة لتجميع الخردة. أطلق لقاء المعارضة في الجزيرة العربية شعار كرامة وشهيدا بالذكرى السنوية السابعة لاستشهاد الشيخ نمر باقر النمر، التي ستقام فعالياتها في عدد من البلدان بين أواخر كانون أول ديسمبر لهذا العام والعاشر من كانون الأول يناير من العام المقبل. المزيد في التقرير التالي.
كرامة وشهيدا، شعار أطلقه لقاء المعارضة في الجزيرة العربية بالذكرى السنوية السابعة لاستشهاد الشيخ نمر باقر النمر. فعاليات الذكرى تنطلق في أواخر ديسمبر 2022 وتستمر إلى العاشر من شهر يناير 2023، وستقام في عدد من البلدان. وبحسب بيان لقاء المعارضة، فإن الشعار يذكر بجريمة الإعدام التي أقدم عليها النظام السعودي في 2 يناير لعام 2016. تشير دلالته إلى تعريف الشيخ الشهيد للكرامة، فهي في نظره حق إنساني أسمى لا يملك أحد مطلق التصرف فيه، بل هي المبرر لتمسك الإنسان وتشبثه بالحياة والبقاء، وأن الإنسان لا قيمة له إلا بها. ولطالما كان الشيخ الشهيد يربط في خطاباته بين الكرامة والشهادة. نعم، قلت أنا الشهيد التالي، والله إنها لكرامة من الله أن أكون شهيدا. وفي دلالة الهوية البصرية ترمز أشكال حروف الشعار إلى ما تمر به المنطقة من ظروف استثنائية جراء السياسات الجائرة التي يمارسها محمد بن سلمان على أبناء مناطق الجزيرة العربية من قمع واعتقال وقتل وطمس للهويات وضرب لمنظومة القيم الدينية والاجتماعية، إضافة للسياسات العدوانية التي يمارسها في العديد من البلدان. وتبقى هذه الجريمة مناسبة لمن يهمه أمر وطنه ومستقبل أبنائه في الجزيرة العربية، ولكل من يبتغي رضا الله سبحانه وتعالى أولا وآخرا، وأن نيل الكرامة يقتضي المطالبة بالحقوق المشروعة التي سلبها النظام السعودي، ومنها الحرية والمساواة والعدالة، وهذه لن تتحقق إلا في ظل دولة تقوم على اتفاق الشعب بكافة مكوناته فعليا وليس شكليا أو رمزيا.
قضت وحدة من الجيش السوري على إرهابيين اثنين وأصابت اثنين وأسرت آخر في كمين نفذته في ريف اللاذقية الشمالية الثاني محاولتهم التسلل باتجاه المواقع الأمامية. وتنتشر في الأرياف الشمالية لمحافظة اللاذقية وإدلب وحلب والحسكة مجموعات إرهابية تنتمي لتنظيم جبهات النصرة الإرهابي وما يسمى بالجيش الوطني الذي يضم تنظيمات مسلحة أخرى. من جهة أخرى جدد الاحتلال التركي قصفه لقرى ناحية تل تمر بريف الحسكة الشمالي الغربي مخلفا أضرارا كبيرة في البنى التحتية والأراضي الزراعية إثر اعتداءاته المتكررة على تلك المناطق. حذر نائب رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله من أن أمريكا تواصل حصارها للبنان والضغط عليه من أجل إثارة الفوضى وضرب الاستقرار والتدخل في الشأن الداخلي. واعتبر الشيخ علي دعموش أمريكا هي الأساس في عدم توافق اللبنانيين رئاسيا وتحريضهم على بعضهم وتعميق الانقسامات والأزمات في البلاد، سعيا وراء فرض رئيس يخدم مصالحها ومصالح الكيان الصهيوني في لبنان والمنطقة. ودعا الشيخ دعموش جميع الكتل النيابية للخروج من الفراغ الرئاسي عبر الحوار والتفاهم، محملا الرافضين للتوافق مسؤولية وإطالة أمد الفراغ. استشهد فلسطيني اليوم في غزة متأثرا بإصابته في معركة وحدة الساحات التي خاضتها سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي مع جيش الاحتلال في أغسطس الماضي. من جهة أخرى نفذ طيران الاحتلال الحربي تحليقا مكثفا في أجواء قطاع غزة صباح اليوم، وقد سمعت أصوات انفجارات ضخمة بالتزامن إثر قيامه بغارات وهمية في بحر القطاع. كما أطلقت زوارق الاحتلال النار صوب مراكب الصيادين في بحر شمال قطاع غزة ومنعتهم من مزاولة عملهم. قال نائب رئيس حكومة صنعاء لشؤون الدفاع والأمن جلال الرويشان إن خيارات اليمن مفتوحة بما فيها الخيار العسكري لمواجهة الحرب الاقتصادية التي يفرضها تحالف العدوان وكسر الحصار على الموانئ والمطارات اليمنية. بدوره أكد عضو المكتب السياسي في حركة أنصار الله حزام الأسدي أن لا خيار أمام أبناء الشعب اليمني في التصدي للعدوان سوى المقاومة، لأن وضعية لا حرب ولا سلم تخدم الطرف الأمريكي. إلى ذلك أفاق موقع The Intercept الأمريكي بأن السناتور بيني ساندرز يتوجه لطرح التصويت على قرار يهدف إلى منع دعم واشنطن للحرب التي تقودها السعودية في اليمن. أعلن رئيس الوفد الروسي لمفاوضات فيينا أن الحقائق تشير إلى دور أعضاء حلف الناتو في الهجمات التي نفذتها أوكرانيا على مطارين عسكريين في روسيا. إلى ذلك قال مسؤول سياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل إن الحرب الروسية في أوكرانيا استنزفت مخزونات الأسلحة لدى التكتل وأظهرت أنه يفتقر إلى قدرات حيوية للدفاع عن حدوده. وأضاف بوريل في مؤتمر دفاعي في بروكسل إن هذه الحرب مثلت إنذارا كبيرا لكثيرين منا، معلنا استعداد الاتحاد لتجميد تمويل مخزون الدول الأوروبية من الأسلحة والذخيرة. وأخيرا التهم حريق صباح اليوم متجرا كبيرا لبيع مواد البناء يقع ضمن المركز التجاري ميغا خيمكي للتسوق شمال موسكو، ما أسفر عن سقوط ضحية واحدة كما خلف أضرارا تصل إلى 450 مليون دولار. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد أن دماء الشهداء الذين وقفوا بوجه أعمال الشغب زرعت الخيبة لدى الأعداء. استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته خلال عدوان الاحتلال على غزة في معركة وحدة الساحات. حكومة صنعاء تقول إن الخيار العسكري قائم لكسر حرب تخلف العدوان الاقتصادي وحصاره على اليمن. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم. نرحب بكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها بإذن الله. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق أفريقيا، يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 عصرا حتى الساعة 21:00 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:00 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى الساعة 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش، وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. بعد هذا الاستعراض وفي الساعة 7:13 نستمع معا لبرنامج العدل المنتظر. يأتيكم أثير الحكاية عند 7:46 في الساعة 8 تماما، قسم الأخبار ونشر إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. ألو طهران في الساعة 8:10 عند 9 تماما، نشر إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. اليمن، التصدي والتحدي يأتيكم عند 9:15 في الساعة 10 تماما. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. في الساعة 11 تماما تستمعون لحصاد المساء في 25 دقيقة، برنامج ظل الشيطان في الساعة 11:25. المحاضرة الإسلامية في الساعة 12 تماما على مدى 50 دقيقة. تلاوة مختارة من آية الذكر الكريم نستمع لها في الساعة 12:57. عند 1:06 يأتيكم الكتاب الصوتي. نشكركم مستمعينا الكرام على طيب المتابعة، ونتمنى لكم أحلى الأوقات. إلى اللقاء.
سلام على أنوار ظهورك التي ينتظرها العالم. العدل المنتظر،
بسم الله الرحمن الرحيم. إلى متى أحار فيك يا مولاي، وإلى متى وأي خطاب أصف فيك، وأي نجوى عزيز علي أن أجاب دونك وأناغى، عزيز علي أن أبكيك ويخذلك الورى، عزيز علي أن يجري عليك دونهم ما جرى. السلام على بقية الله في أرضه، السلام على سيدي ومولاي صاحب الزمان ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. مستمعينا الأكارم، حياكم الله، ولله الحمد والمنة أن نلتقي معكم في برنامج العدل المنتظر. مستمعينا الأكارم، هذا البرنامج المهدوي الذي يأتيكم عبر هذه الإذاعة المباركة إن شاء الله. اسمحوا لي أن أرحب بضيفي الكريم الأستاذ في الحوزة العلمية سماحة الشيخ سليم المولوي، تحية طيبة لكم وأهلا ومرحبا بكم شيخنا فاضل.
حياكم الله وأهلا وسهلا، وجزاكم الله خيرا ووفقكم لمرضاته إن شاء الله.
شكرا جزيلا لكم على الحضور معنا. مستمعينا الأكارم، ما زلنا وإياكم في أبحاث إيران في عصر الظهور، وموضوع هذه الحلقة حول المدينة المقدسة قم، على ساكنها آلاف التحية والثناء، السيدة المعصومة صلوات الله وسلامه عليها. ما هو سبب تسمية قم، الأحاديث التي وردت حول قم الرجل الموعود، وارتباط قم بعصر الظهور؟ كل هذا وأكثر إن شاء الله بعد الفاصل، نعود إليكم. عودة مجددة، طابت أوقاتكم مستمعينا الأكارم، ونحن وإياكم في برنامج العدل المنتظر مع سماحة الشيخ سليم المولوي، حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم، تفضلوا في البحث في هذه الحلقة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم صل على محمد وآل محمد. مدينة قم المقدسة وأهل قم والرجل الموعود. مدينة قم تأسست بأمر من الإمام الصادق والإمام الباقر عليهم أفضل الصلاة والسلام، وذلك تمهيدا لظهور الإمام المهدي عجل الله فرجه وسهل مخرجه، لأن هذه الأرض المقدسة من خلال الروايات سوف تتبين مكانتها عند الله سبحانه وتعالى، واختيار هذه البقعة من الأرض لم يكون اعتباطا من قبل الإمامين الصادق والباقر، وإنما الأئمة المعصومون جميعهم أنهم مسددون من الله سبحانه وتعالى، والله يختار لهم الأماكن التي يعيشون فيها والأماكن التي يدفنون فيها والتي تكون لهم فيها أنصار ويكون لهم من المؤيدين.
نعم.
فالحديث في قيام رجل من أهل قوم وأصحابه، هذا الحديث ورد عن الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام. قال الإمام الكاظم بأبي وأمي، يقول: رجل من قم يدعو الناس إلى الحق، يجتمع مع قوم قلوبهم كزبر الحديد، لا تزلهم الرياح العواصف، لا يملون من الحرب ولا يجبنون، على الله يتوكلون، والعاقبة للمتقين. هذه الرواية في البحار في الجزء السادس في صفحة 216. هذه تؤيد لنا أهمية هذا المكان، هذا المحل، ويؤيد لنا أن فيه رجل قائد. هذا الرجل، الرجل القمي الذي هو يلتف الناس حوله ويعطي صفة أهل قم بأنه يمتلكون من القلوب القوية والقدرة على الحرب والقدرة على التمسك بالحرب، بأنهم لا يملون حتى من الحرب. فهذا واضح من تاريخهم، نحن نرى أنهم بعد الثورة الإسلامية وثباتهم كيف أنه ثبتوا بهذه الطريقة وبهذه القوة، وهم إلى الآن، وإلى الآن حتى أصبحوا مركزا علميا إشعاعيا لنشر فكر الشيعي وفكر الإمام المهدي إلى كل بقاع الأرض، وهي التي أصبحت مقر للنشر الثقافي والإعلامي لعلوم أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام.
أحسنتم، جزاكم الله خير جزاء. اسمح لي أقف عند فاصل وأعود نكمل الحوار إن شاء الله. أحبتنا مستمعينا الأكارم، فاصل ونعود معكم لإكمال الحوار إن شاء الله. أسألكم سؤال
يا شيعة يا محبي صاحب العصر والسلام، أين إمامكم الآن إمام الحياة؟ كلنا على يقين بأنه قريب، هذا العام صاحب الزمان قريب فوق قربته، وحيد فوق وحدتي، بنفسي أنت يا مولاي، وكأني بي ينادي شيعته في كل مكان. هل من معين فأضي إلى معه العويل والبكاء في كل عام عدة تجتمع في الحج في يوم عرفة مع صاحب الزمان تقرأ دعاء عرفة والبعض الآخر يجتمع عند الحسين.
حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم وطابت أبقاتكم وثبتنا الله وإياكم على ولاية الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. نكمل البحث ومع سماحة الشيخ سليم المولوي حول قم وارتباطها بالإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. حياكم الله سماحة الشيخ.
حياكم الله أستاذ.
نكمل الحوار والبحث حول قوم المقدسة.
جيد. يوجد لدينا حديث بسبب التسمية أنها لما سميت بقم. الرواية وردت في البحار الجزء السادس صفحة 216 عن عفان البصري عن الإمام الصادق قال قال أتدري لما يسمي قم؟ طبعا هو يأتيها بالمذكر بحال يشير إلى المحل محل قم مكان قم. نعم. يقول هذا المكان لما سمى بقم؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال إنما سمي قم لأن أهله يجتمعون مع قائم آل محمد صلوات الله وسلامه عليه ويقومون معه ويستقيمون عليه وينصرونه. وهذا واضح من خلال الرواية أن هؤلاء القوم الذين نراهم يجتمعون من كل بقاع العالم من كل دول العالم لأنه يأتون إلى قوم، هذا يدلل على أنه هذا المحل حسب تعبير الإمام بأنه هذا المكان هو الذي سوف يكون نصرة للإمام ومركزا لنصرة الإمام والمركز الذي سوف تخرج منه الرايات لبناء الدولة المهدوية.
نعم.
في منهجية قوم وسبب تسمية قوم مجموعة من الرجال في رواية وردت عن الإمام الصادق يقول مجموعة من الرجال منري من طهران دخلوا على الإمام الصادق.
نعم.
وقالوا نحن من أهل الري. فقال الإمام مرحبا بإخواننا من أهل قم. هم يقول له نحن من الري ويقول لهم مرحبا بأهل قم. فقال نحن من أهل الري. فقال الإمام مرحبا بإخواننا من أهل قم. فقالوا نحن من أهل الري. فأعاد الكلام وقال ذلك مرارا، كل ما يقولون من أهل الري هو يقول لهم مرحبا بأهل قم مرارا. فأجابهم وبنفس ما أجاب به أولا فقال إن لله حرما وهو مكة وإن لرسول الله حرما وهو المدينة وإن لأمير المؤمنين حرما وهو الكوفة وإن لنا نحن أهل البيت حرما هو بلدة قم وستدفن فيها امرأة من أولادي تسمى فاطمة فمن زارها وجبت له الجنة. وهذا الحديث قبل ولادة الإمام الكاظم بأبي وأم
صلوات الله.
صلوات الله. هذه الرواية في البحار جزء السادس من صفحة 216. إذن هذا الإمام يؤيد بقضية أنه سوف تكون هنالك مدينة وهذه المدينة سوف تدفن بها بضعة من 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 منا نحن أهل البيت تكون مركزا ونصرة للإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف.
مستمعينا الأكارم، الإمام الباقر روح له الفداء يقول: من أدرك منكم قائمنا فليقل حين يراه السلام عليكم يا أهل بيت النبوة ومعدن العلم وموضع الرسالة. هذا الحديث وارد في كتاب الغيبة للشيخ الطوسي قدس الله نفسه الزكية في صفحة 471. بعد الفاصل نعود إليه.
يا ابن الطور والعاديات، يا ابن من دنا فتدلى، فكان قاب قوسين أو أدنى، دنوا واقترابا من العلي الأعلى. ليت شعري أين استقرت بك النوى، بل أي أرض تقلك أو ثرى. أبي رضوى أو غيرها أم ذي طوى.
هذه بأيدينا رواية تبين لنا أهلي قوم وقوم وارتباطهم بالإمام المهدي ومكانتهم عند الله في الدنيا وفي الآخرة. الرواية عن صفوان ابن يحيى، وهي الرواية في البحار الصفحة 216، يقول: كنت يوما عند أبي الحسن عليه السلام فجرى ذكر قم.
نعم،
ذكرنا من خلال الحديث جاء ذكر بلدة قم وميلهم إلى الإمام المهدي.
نعم،
عليه السلام. فترحم عليهم. تخيل أنت الإمام المعصوم يترحم على 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 بلدة وعلى الساكنين فيها. إذن مدى أهمية هذه البلدة ومدى أهمية هؤلاء الذين يسكنون هذه البلدة. فترحم عليهم وقال: إن للجنة ثمانية أبواب.
نعم،
واحد منها لأهل قوم. عجيب. تخيل إذن هذه ثمانية أبواب وباب مخصوص لأهل قوم. كم لهم من المكان عند الله سبحانه وتعالى، كم لهم من الأثر عند الله سبحانه وتعالى.
نعم،
كم لهم من الأثر عند الإمام المهدي وعند أهل البيت أفضل الصلاة والسلام عليه. قال: ثمانية أبواب واحد منها لأهل قوم وهم خيار شيعتنا. هذا كم خط أنت جنابك تخلي على تحت خيار شيعتنا. تخيل، خيار 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 شيعتنا فقط. لا، يقول: من بين سائر البلاد. من بين سائر البلاد، يعني البلاد الإسلامية كلها في جهة وأهل قوم وقوم في جهة. من بين سائر البلاد، كيف خمر الله تعالى ولايتنا في طينتهم. يعني هذه الرواية حتى يقشعر لها البدن، والله يقشعر لها البدن. إذن هذه الصفات التي يمتلكونها أنا، إذن على أهل قوم وعلى ساكني أهل قوم وعلى عليهم ماذا؟ عليهم أن يعرفوا أنفسهم أين هم وفي أي محل هم وكيف يتصرفون وكيف يفعلون وماذا سيفعلون وكيف يفكرون. كلها في هذه الرواية، لا أنه كل من هب ودب، لا، مخصوص لجماعة مخصوصة من أهل القرآن. انظر.
نعم،
قال: وهم خيار شيعتنا من بين سائر البلاد، خمر الله ولايتنا في طين. أما رايات خراسان و علاقتها بالقدس هذا أنتم تعرفون.
جيد جيد جيد. إذن هذا هو حال قوم وفضل قوم وأهل قوم وسبب التسمية. نعود إن شاء الله بعد الفاصل لكي نتحدث حول أمر مهم، حول قضية الرجل الموعود وما شابه ذلك. كذلك هناك مواضيع أيضا مهمة لابد أن نطرحها في ضمن برنامج العدل المنتظر إن شاء الله. مستمعينا الأكارم، بعد الفاصل نعود إليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم، ولله الحمد والمنة أن نكون معكم من خلال هذا البرنامج العدل المنتظر، ونعيش في هذه الدقائق إن شاء الله دقائق مهدوية نرتبط فيها مع الإمام صلوات الله وسلامه عليه، ونتثقف في الثقافة المهدوية، وإن شاء الله نزيد من معلوماتنا حول الإمام وعصر الظهور وما يرتبط بقضية الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. حياكم الله شيخنا الفاضل سماحة الشيخ سليم المولوي، أهلا ومرحبا بكم. تحدثنا قبل فاصل عن قم وسبب تسمية قم، الآن ندخل في موضوع مهم حول رايات خراسان إلى القدس. أكو رايات من خراسان تدخل إلى القدس في عصر ظهور الإمام؟
جيد، جزاكم الله خيرا. واقعا أنه يبدو لفلسطين وللقدس محل ومقام عند أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وهم أكيدا يعرفون ما يحل بهذه الأرض. أنت جغرافيا عندما ترى إلى محل القدس تراه في قلب أرض الظهور، يعني نعم، في وسط ساحة عصر الظهور، هذه البقعة من الأرض يكون القلب هو في القدس. هذا أضف إلى ذلك أنه محل القدس كان أنه محل الإسراء للرسول الأعظم عليه أفضل الصلاة والسلام، فكان التركيز على هذه البقعة المهمة عند جميع أهل الدنيا.
نعم،
فنرى التاريخ دائما يكرر لنا مشاكل في هذه البقعة، مثلا الحروب الصليبية، قضية صلاح الدين الأيوبي، قضية قبة الصخرة، نعم، هذه كلها تبين لنا مدى اهتمام أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام بالمقدس. فالتاريخ ومن خلال الروايات يتبين لنا أهمية هذا الموقع من خلال حركة أهل خراسان والحركة الخراسانية إلى القدس. فبين أيدينا الرواية الواردة عند الترمذي في الجزء الثالث في صفحة 362، يقول: تخرج من خراسان رايات سود فلا يردها شيء حتى تنصب بإيليا. إيليا طبعا القدس، الاسم القديم للقدس إيليا.
نعم،
وفي الروايات يعني سواء في التوراة سواء في الإنجيل سواء في نعم كلها تعبر عن القدس بإيليا. فالترمذي هنا، وتعرف أنت الترمذي هو من علماء المدرسة الخلفاء ومن أشهرهم طبعا، وهو يشير إلى هذا الأمر. هذا يؤيد على أنه ماذا؟ على أنه اهتمام مدرسة الخلفاء أيضا كان موجود في قضية فلسطين وقضية القدس وقضية عصر الظهور والإمام المهدي. فإذا مجموعة من خراسان باعتبار الترمذي، ونعم أغلب أصحاب الصحاح هم إيرانيون، لا يخفى عليك ذلك، أصحاب الكتب الأربعة هم إيرانيون، أصحاب الكتب الستة وصحاح هم إيرانيون، فلذلك اهتمامهم مشترك بقضية الإمام المهدي وحركة الخراسانيين في الحركة إلى القدس حتى تنصب بإيليا وهي القدس. طبعا ابن كثير له تعليق على هذه الرواية. ابن كثير هنا يقول ليست أن هذا الكلام الموجود على هذه الرايات هي الرايات التي جاء بها أبي مسلم الخراساني وأبو سلمة الخلال في تأسيس الدولة العباسية.
نعم.
لا 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 لا، يقول هذا في زمن الإمام المهدي. انظر يقول وهذا ليس في
نعم
الخراساني، بل هو راية تأتي بصحبة الإمام المهدي. وهذه الرواية في فيض القدير في الجزء الأول من صفحة 460.
أحسنتم، جزاكم الله خير جزاء سماحة الشيخ سليم المولوي. شكرا جزيلا لكم على حضوركم معنا في هذه الحلقة من برنامج العدد المنتظر. الشكر موصول لكم مستمعينا الأكارم على حسن الاستماع. دائما وأبدا إن شاء الله تعيشون في ذكر الإمام صلوات الله وسلامه عليه، وتكون أيضا مع أسرتكم مع أولادكم، تحاولون تخلقون أجواء مهدوية إن شاء الله ضمن العائلة. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام. اللهم عجل لوليك الفرج. تقبل تحياتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 65 من سورة النساء: الرضا والتسليم لله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا أحب الله عبدا ابتلاه، فإذا صبر اجتباه، وأن رضي اصطفاه. قال صلى الله عليه وآله: أصل الرضا حسن الثقة بالله. وقال صلى الله عليه وآله: القنوع عنوان الرضا. وقال صلى الله عليه وآله: من أرضى سلطانا بما يسخط الله خرج من دين الله. وقال صلى الله عليه وآله: من طلب رضا مخلوق بسخط الخالق سلط الله عز وجل عليه ذلك المخلوق. وقال صلى الله عليه وآله: من أسخط بدنه أرضى ربه، ومن لم يسخط بدنه عصى ربه. قال الإمام الحسن عليه السلام: من اتكل على حسن الاختيار من الله لم يتمن أنه في غير الحال التي اختارها الله له. قال الإمام الصادق عليه السلام: الروح والراحة في الرضا واليقين، والهم والحزن في الشك والسخط. ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أثير الحكاية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، متابعي برنامج أثير الحكاية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم. حكاية جديدة أخرى نطرق بها أبواب مسامعكم الكريمة، راجين العلي القدير أن تستقر في قلوبكم وتنال رضاكم. حكايتنا لهذه الحلقة هي الأولى من سلسلة حكاية سنوافيكم بها بين الحين والآخر تحت عنوان نحن قادرون. حكايتنا لهذا اليوم مقتبسة من ذكريات مهندس إيراني تمكن من صناعة أقدام صناعية حرم منها المعاقون الإيرانيون بسبب العقوبات الظالمة اللا إنسانية التي فرضها الغرب على الشعب الإيراني. تابعونا أيها الأحبة. نحن قادرون، الأطراف الصناعية. في عام 2012 كنت جالسا في مكتبي في شركتنا الحديثة التأسيس، وهي شركة لإنتاج المواد المركبة. كان شريكي المهندس نصر جالسا إلى جانبي، وهناك سمعنا خبرا على التلفاز مفاده أن الأطراف الصناعية أصبحت في قائمة المواد المحظورة والممنوعة عن التصدير إلى إيران. التفت إلى صاحبي فقلت له: ما رأيك أن نصنعها؟ فقال لي: هذه صناعة معقدة، لكنني أرغب بخوض غمارها. كنا شبابا وفينا من الطاقة والحيوية الكثير الكثير. كان علينا التوصل إلى تركيبة الألياف الكربونية، لأن الأطراف الصناعية الحركية تصنع من نسيج الكربون. حولت قبو منزلي إلى مختبر، وعملت مع الدكتور نصر الليل والنهار، لكن عملية استخلاص الكربون وصناعة نسيجه كانت أعقد مما كنا نتصور. كان علينا خوض غمار صناعة البوليمير والميكانيكا الحيوية وغيرها من العلوم والتقنيات ذات الصلة، لكن ما من عقدة إلا وزادت فينا الإصرار، وكانت النتيجة هي حلها وتفكيك عقدها. وعندما وصلنا إلى صناعة مادة الريزين، المادة الصمغية التي تدخل في تركيبة نسيج الكربون، تعقدت الأمور أكثر. كان لهذه المادة تركيبة ومعادلة خاصة لم تذكر في أي مصدر علمي. قررنا استيراد مادة الريزين، لكن العقوبات كانت تمنع الشركات الأجنبية من بيعها لنا. تمكننا من شرائها في السوق السوداء، لكن تم توقيفها في الطريق إلى إيران. ما إن سمع الدكتور ناصر نبأ حز حمولة الريزين حتى ضرب بيده على الطاولة، لكنه تماسك بعد لحظة، ضم شفتيه إلى بعضهما ثم نظر إلي بنظرة قرأت فيها مقصوده: سنصنعها. هذا ما تبادر إلى ذهنينا في لحظة واحدة. عدنا إلى القبو في بيتي حيث مختبرنا الخاص بمشروعنا الجديد. جربنا وجربنا، أخطأنا وأخطأنا، حتى أصبنا في نهاية المطاف وتوصلنا إلى مادة كانت تركيبتها أفضل مما كنا نريد استيراده. في عام 2013 كانت النتائج للتجارب السريرية لمنتوجنا إيجابية جدا. عرضنا أول قدمين كربونيين قمنا بإنتاجهما على كابتن فريق كرة القدم لذوي الاحتياجات الخاصة الإيراني السيد ريحان ياري. نظر إليهما باستغراب، لم يجد عليهما أي إشارة إلى الدولة التي تم فيها صناعتهما. لفت انتباهه خفة وزنهما. جميل، ما أخف وزنيهما، لا أرى علامة عليهما ولا اسم الدولة التي صنعتا فيها. فقلت له أنا أحدق في عينيه وفي نظرتي إصرار خاص وابتسامة لا تفارق شفتي: لقد صنعتا في إيران. فقال والذهول لا يفارق محياه: حقا؟ لبسهما وقد غلبت على وجهه مسحة غرور ساطعة. مشى بهما قليلا، ظهرت على وجهه مسحة الرضا، فابتسم والذهول لا يفارقه: هذا رائع. ثم خرج إلى باحة الشركة، مشى بهما أكثر، ثم قال وقد تحولت ابتسامته إلى فرح: هل أعدو بهما؟ فقال له الدكتور نصر مباشرة: بالتأكيد. وأنا قلت له: أركض يا بطل. فتضاعفت قواه وراح يعدو، وبعد أن أكمل دورتين في باحة الشركة كان يزيد من سرعته خلالهما شيئا فشيئا. خرج من الشركة ليعدو مسافة أطول في حديقة مجاورة. قرر السيد ياري استخدام القدمين الكربونيين اللذين قدمناهما له وشارك بهما في المسابقات الدولية، وصرح في لقاء صحفي معه بأنه كان يطير بقدميه الكربونيتين المصنوعتين في إيران. شجعنا هذا التصريح على تقديم طلب ترخيص رسمي لإنشاء خط إنتاج الأطراف الكربونية، لكن وزارة الصحة الإيرانية لم يكن لديها أجهزة اختبار جودة منتجاتنا، والعقوبات تمنع من استيراد تلك الأجهزة، وهذا مانع كبير، لكنه لم يوقفنا عن العمل. قمنا بتصنيع جهاز اختبار منتجاتنا، ثم إن الشركة الحكومية التي أحالتنا الوزارة عليها لشراء منتجاتنا أصروا على أن نقدم لهم كتاب تأييد من الاتحاد الأوروبي. وقفت أمام مدير تلك الشركة مذهولا وقلت له: لقد توصلنا إلى تقنية صناعة هذه الأطراف بتحقيقات وجهود ذاتية 100%، فلماذا تريدون أن نأتيكم بكتاب تأييد ممن حرمونا من أقل الإمكانيات بعقوباتهم الظالمة؟ لم يهتم المدير بكلامي، وبقينا في أزمة مركبة ومعقدة، حتى ضجت الصحف ووسائل الإعلام بأن سجاد سالارواند متسلق الجبال الإيراني المخضرم تسلق قمة دماوند القمة الأكبر في إيران بأقدام صناعية إيرانية الصنع، وبقيت إنجازاته الرياضية تدوي في وسائل الإعلام مقرونة بذكر منتوجنا. تغيرت الأنظار نحونا، وبدأت الشركات والوزارات تدعونا لمعارضهم الصناعية لنعرض هناك الأقدام الصناعية التي أنتجناها، كما وصلتنا دعوات لمعارض أجنبية وطلبات شراء من خارج البلاد. في عام 2016 كنت أعرض شريطا مصورا لركض عداء إيراني مخضرم لمهندس ألماني، فقال لي متبخترا: انظر ماذا تفعل الأطراف التي يصنعها الألمان. فقلت له مباشرة: هذه أطراف صنعت في إيران ونحن من صنعها. تسمر في مكانه وحدق في عيني للحظات، لم يصدق كلامي، لكنه سلم للحقيقة الدامغة عندما عرضت أمامه خط إنتاج شركتنا. نعم أيها الأحبة، يخطأ من يظن أن قوى الشيطان يمكن أن تقهر شعبا يؤمن بالله تعالى ويتوكل عليه ويأكل مما يزرع ويلبس مما ينسج، وبجده وجهده يصنع ما يحتاج إليه. انتهت حكايتنا أيها الكرام، نلقاكم في حلقة مقبلة وحكاية جديدة إن شاء الله. كونوا على الموعد ودمتم بألف خير وفي أمان الله.
لأنك أقرب مني إلي، أناجيك في صمتي المستكين، وأغمض جفني لأفتح قلبي على عالم في مرايا الظنون. أناجيك من لي سواك، أناجيك من لي سواك، أناجيك.